القصص ثلاث أقسام: تسلم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وهذا كثير. وقد جاء في القرآن مبسوطا يعني موسعا، وجاء مختصرا. ومن أشد اختصارا وأعظمه تأثيرا ما جاء في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر الله عز وجل مجمل قصة الأنبياء المذكورين في الآية، لكنه على وجه مختصر، إلا أنه مؤثر جدا جدا، مؤثر قوي صعب. وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما به عبرة فنقله الله تبارك وتعالى عنهم كقصة مريم. قصة مريم جاءت مطولة ومختصرة، ومريم بنت عمران التي أحسن فرجها إلى آخره مختصرة، وجاءت مطولة في سورة مريم في سورة آل عمران. قصة لقمان ذكرت في سورة لقمان، وعلم من التمثيل بلقمان أنه ليس بنبي، وهو كذلك. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أشجارها ميتة هامدة، فقال إما بلسانها أو بنفسه أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف تعود هذه حية وقد ماتت هذا الموت. فأراه الله آية، أماته الله 100 عام 100 سنة، وكان معه حمار ومعه طعام قابل للتغير، قالوا إنه عنب أو تين أو غير ذلك ما يهم، المهم أنه طعام قابل للتغير. ثم بعثه، لما بعثه رأى عجبا، رأى الطعام لم يتغير والحمار ميت تلوح عظامه، وسأله الله كم لبث، قال يوما أو بعض يوم، والظاهر أنه لم يرى الحمار، لأنه لو رأى الحمار ما قال هذا، أراه الله الحمار وأراه الطعام، وإذا الطعام لم يتغير. وقد بقي وليد كم؟ لا أسأل أنا، قد بقي الطعام كم؟ 100 سنة لم يتغير، لا من الشمس ولا من الريح ولا من التراب، كأنه الآن. الحمار رآه عظاما تلوح، قال الله تعالى وانظر إلى الحمار، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فرأى العظام يجتمع بعضها إلى بعض، وينشزها الله عز وجل بالعصب، يشد بعضها ببعض ثم كسها لحما ثم قام الحمار. الآن أحياه الله بعد موته، وأحيا حماره أمام عينه بعد موته، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، الله أكبر سبحانه القادر. وفي البقرة 5 قصص كلها فيها إحياء الموتى، 5 قصص. الأخ اكتبها لنا غدا إن شاء الله. أنت أين؟ سورة البقرة فيها 5 قصص كلها فيها إحياء الموتى. طيب أيضا الذي مر على قرية وذي القرنين، قصته ليست بعيدة عنه. وقارون طيب ذي القرنين مش معناه صاحب القرنين، اسم القرنين لكن هنا نعم هذا واحد. ها لا نعم أنت جعله تاجا له قرنان، وقرنان خارجا عن المألوف، لأنه لو كان المألوف ما نص عليه. طيب أقرب شيء أنه ملك المشرق والمغرب. وقارون، قارون صاحب المال، الخبير الذي لم يشكر الله على نعمه. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي يعني بالتجارة والصناعة وغيرها وليس من فضل الله. فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. كذلك من أي قوم هو؟ كان من قوم موسى وأصحاب الكهف، وقصتهم ليست بعيدة منا. لبثوا في كهفهم نياما 309 سنوات، لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا لباس ولا يقظة، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لئلا تستقر الدماء في جانب واحد فيهلك. أصحاب الفيل، وما أدرك ما أصحاب الفيل، نزل فيهم سورة كاملة. جاءوا بفيلهم وجنودهم يريدون أن يهدموا الكعبة بيت الله، لأن بعض العرب ذهب إلى اليمن وكان ملك اليمن قد بنى بيتا وقال إنه كعبة اليمنية، وطلب من الناس أن يحجوا إليها علشان يقطع الرزق عن قريش. فغضب رجل من العرب وذهب إلى اليمن وقال لأقدرن في هذا البيت، فذهب إلى هذا البيت وقضى حاجته فيه. الغرض إهانة البيت وبنيه، ما هو الغرض أن ينجس ويغسل. فأقسم ملك اليمن أن يهدم الكعبة، وجاء بجنود ومعه فيل عظيم على أنه يريد أن يهدم به الكعبة، ولكن الله تعالى حبسه في مكان يقال له المغمس بين عرفة والشرائع، معروف بهذا الاسم إلى اليوم. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات متفرقة، وقال جاء طيرا أبابيل لمناسبة آخر الآيات. أصحاب الفيل جعل فيهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم في أسمر كل أقل لا، فجعلها الله بهذا اللفظ مراعاة لفواصل الآيات وامتحانا للعبد إذا سمع أبابيل ما هي أبابيل، ذهب يبحث في اللغة. طيب، هذه الأبابيل كل طير في منقاره أو بين رجليه حجر قوي جدا جدا أشد من الرصاص، من سجيل يعني طوب مشوي قوي، ترميهم بحجارة من سجيل يقولون إنها تضرب الواحد على رأسه وتخرج من جبره. فجعلهم إيش فأسمعوا. والعجيب سبحان الله أن الفيل إذا أقاموه ووجهوه إلى الكعبة طرق وأبى أن يمشي، يحبسه من؟ الله عز وجل. فإذا أقاموه ووجهوه لليمن هروى وأسرع. ووقع لناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله في غزوة الحديبية، إذا وجه الناقة الكعبة طرقت، وإذا وجهوها للمدينة مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصواء، خلأت يعني حرمت، فدافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنها وهي بهيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب. قال والله ما خلعت، وليس ذلك لها بخلق، مدح للناقة، وإنما حبسها حابس فيه. هذه قصة أصحاب الفيل. فنأخذ من هذا عبر عظيمة. طيب ثالثة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود فعلوا بالمؤمنين أفاعيل، خدوا أخدودا في الأرض، حفروا سواق عميقة وملأوه حفر وعرضوا عليه المؤمنين، ومن بقي على إيمانه ألقوه في النار وصبروا على الإلقاء في النار لأنهم يعلمون أنهم إن احترقت أجسامهم تنعمت أرواحهم. ففعلوا ما فعلوا، ومع ذلك قلوب أحجار والعياذ بالله، هم على النار قعود مترفين متنعمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا ما يوجب الثناء والمدح إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا يقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، يفتنون عباده ويحرقونهم بالنار ثم يعرض عليهم التوبة. أتجدون أرحم من هذا؟ لا والله. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأشياء من هذا النوع كثير. المهم أن القصص ينبغي للإنسان أن يتأملها، وليس في الأمر سعة في هذه الإجازة لنعطي كل واحد منكم قصة يتكلم عليها وما يستخرج منها من الفوائد حكما وأحكاما، لكن الإجازة قصيرة كما تعلمون، وربما أنتم في أنفسكم تفعلون هذا إن شاء الله. القسم الثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كثير، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك، هذا كثير. يقول: وللقصة في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جاءهم يعني قريش من الأنباء أخبار الأمم السابقة ما فيه مزدجر، يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب، حكمة بالغة، أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة. فما تغني النذر استفهام لنا فيه، هل المعنى لم تغن عنهم النذور شيئا، أو المعنى فأي شيء أغنت عنه النذور؟ نعم، الظاهر الثاني، والأول يؤيده قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لكن الاستفهام أقوى، يعني أي شيء أغنت النذور، لم تغن شيئا عند هؤلاء. ثانيا بيان عدله تبارك وتعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمره. نعم، بيان العدل التام. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا وهي من أهمها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له لقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولا شك أن هذا تسلية، ومثل ذلك قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش ساحر أو مجنون، يعني فلا تعجب يا محمد. وكما في قوله تعالى وإن يكذبوا نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال من قال هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجاه الله. يقول الله تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغم بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين. قد يقول قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين إخباره أن من الناس من قتل النبيين بغير حق؟ فالجواب أن نقول النصر نوعان، نصر في الدنيا والآخرة ونصر في الآخرة دون الدنيا، فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعا، وفي الدنيا أيضا ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا إليه، لأن هذا من أعظم النصر. الآثار التي تبقى بعد الإنسان هذه تعتبر نصرا، فهمتم؟ ولهذا قال أحد الشعراء وأظنه المتنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاتل، يعني وبقية العيش إفضال، يعني ليس بلازم. ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكر فهذا عمره، وحاجته ما قاتل، يعني قوته فقط يطول والباقي زيادة. على كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال أن من النبيين من قتل إن نصره في الآخرة مؤكد، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بماذا؟ إيش؟ بما دعا إليه، فيكون الأصل لقوله وما جاء به. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أولم يسيروا في الأرض، سير أقدام أو سير قلوب أو هما أو أحدهما، هما أو أحدهما، وأيهما أعم، سير الأقدام أو القلوب؟ سير القلوب، لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام، ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام. فينظروا كيف كان عقل الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني أفسد عليهم أمرهم ولم ينجح. وللكافرين أمثاله، يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف ذلك؟ لأن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكون هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولا يكذب، يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مطابقا للواقع دليل على إيش؟ على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم وأن رسالته ثابتة. هذه سبع فوائد للقصص في القرآن الكريم، احفظوها، وربما يحصل بعد التأمل ما هو أكثر من هذا. القصص ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وهذا كثير، وقد جاء في القرآن مبسوطا يعني موسعا، وجاء مختصرا. ومن أشد اختصارا وأعظمه تأثيرا ما جاء في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر الله عز وجل مجمل قصة الأنبياء المذكورين في الآية، لكنه على وجه مختصر، إلا أنه مؤثر جدا جدا، مؤثر وقوي وصعب. وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما به عبرة فنقله الله تبارك وتعالى عنهم كقصة مريم. قصة مريم جاءت مطولة ومختصرة، ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها إلى آخره مختصرة، وجاءت مطولة في قصة مريم في سورة آل عمران. قصة لقمان ذكرت في سورة لقمان، وعلم من التمثيل بلقمان أنه ليس بنبي وهو كذلك. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أشجارها ميتة هامدة، فقال إما بلسانها أو بنفسه أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف تعود هذه حية وقد ماتت هذا الموت. فأراه الله آية، أماته الله 100 عام 100 سنة، وكان معه حمار ومعه طعام قابل للتغير، قالوا إنه عنب أو تين أو غير ذلك ما يهم، المهم أنه طعام قابل للتغير. ثم بعثه، لما بعثه رأى عجبا، رأى الطعام لم يتغير والحمار ميت تلوح عظامه، وسأله الله كم لبث، قال يوما أو بعض يوم، والظاهر أنه لم يرى الحمار، لأنه لو رأى الحمار ما قال هذا، أراه الله الحمار وأراه الطعام، وإذا الطعام لم يتغير، وقد بقي وليد كم؟ لا أسأل، أنا قد بقي الطعام كم؟ 100 سنة لم يتغير، لا من الشمس ولا من الريح ولا من التراب، كأنه الآن. الحمار رآه عظاما تلوح، قال الله تعالى وانظر إلى الحمار، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فرأى العظام يجتمع بعضها إلى بعض، وينشزها الله عز وجل بالعصب، يشد بعضها ببعض، ثم كسها لحما، ثم قام الحمار. الآن أحياه الله بعد موته، وأحيا حماره أمام عينه بعد موته، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، الله أكبر سبحان القادر. وفي البقرة 5 قصص كلها فيها أحياء الموتى، 5 قصص. الأخ اكتبها لنا غدا إن شاء الله، أنت أين؟ سورة البقرة فيها 5 قصص كلها فيها أحياء الموتى. طيب أيضا الذي مر على قرية وذي القرنين، قصته ليست بعيدة عنه، وقارون طيب ذي القرنين مش معناه صاحب القرنين، اسم القرنين، ذكرناها لكم. نعم هذا واحد. ها؟ لا نعم أنت جعله تاجا له قرنان، وقرنان خارجا عن المألوف لأنه لو كان المألوف ما نص عليه. طيب أقرب شيء أنه ملك المشرق والمغرب. وقارون، قارون صاحب المال الخبيث الذي لم يشكر الله على نعمه، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي يعني بالتجارة والصناعة وغيرها وليس من فضل الله. فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم كذلك من أي قوم هو؟ كان من قوم موسى وأصحاب الكهف، وقصتهم ليست بعيدة منا. لبثوا في كهفهم نياما 309 سنوات، لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا لباس ولا يقظة، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لئلا تستقر الدماء في جانب واحد فيهلك. أصحاب الفيل، وما أدرك ما أصحاب الفيل، نزل فيهم سورة كاملة، جاءوا بفيلهم وجنودهم يريدون أن يهدموا الكعبة بيت الله، لأن بعض العرب ذهب إلى اليمن وكان ملك اليمن قد بنى بيتا وقال إنه كعبة اليمنية، وطلب من الناس أن يحجوا إليها علشان يقطع الرزق عن قريش. فغضب رجل من العرب وذهب إلى اليمن وقال قال لأقدرن في هذا البيت، فذهب إلى هذا البيت وقضى حاجته فيه، الغرض إهانة البيت وبنيه ما هو الغرض أن ينجس ويغسل. فأقسم ملك اليمن أن يهدم الكعبة، وجاء بجنوده ومعه فيل عظيم على أنه يريد أن يهدم به الكعبة، ولكن الله تعالى حبسه في مكان يقال له المغمس بين عرفة والشرائع، معروف بهذا الاسم إلى اليوم. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، وقال جاء طيرا أبابيل لمناسبة آخر الآيات. أصحاب الفيل جعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فأسمر كل أقل لا، فجعلها الله بهذا اللفظ مراعاة لفواصل الآيات وامتحانا للعبد إذا سمع أبابيل ما هي أبابيل، ذهب يبحث في اللغة. طيب هذه الأبابيل كل طير في منقاره أو بين رجليه حجر، حجر قوي جدا جدا أشد من الرصاص، من سجيل يعني طوب مشوي قوي، ترميهم بحجارة من سجيل يقولون إنها تضرب الواحد على رأسه وتخرج من جبره. فجعلهم إيش كعصف مأكول. والعجيب سبحان الله أن الفيل إذا أقاموه ووجهوه إلى الكعبة فرق وأبى أن يمشي، يحبسهم عن الله عز وجل. فإذا أقاموه ووجهوه لليمن هروى وأسرع. ووقع لناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله في غزوة الحديبية، إذا وجهوا الناقة للكعبة فرقت، وإذا وجهوها للمدينة مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم خلعت القصواء خلعت يعني حرمت، فدافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنها وهي بهيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب. قال والله ما خلعت، ما خلعت، وليس ذلك لها بخلق مدح للناقة، وإنما حبسها حابس الفيل. هذه قصة أصحاب الفيل. فنأخذ من هذا عبرة، عبرة عظيمة. طيب، ثالثة، أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود فعلوا بالمؤمنين أفاعيل، خدوا أخدود في الأرض، حفر سواق عميقة وملأوه حفر، وعرضوا عليه المؤمنين، ومن بقي على إيمانه ألقوه في النار، وصبروا على اللقاء في النار، لأنهم يعلمون أنهم إن احترقت أجسامهم تنعمت أرواحهم. ففعلوا ما فعلوا، ومع ذلك قلوب أحجار والعياذ بالله، هم على النار قعود مترفين متنعمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا ما يوجب الثناء والمدح، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا يقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، يفتنون عباده ويحرقونهم بالنار ثم يعرض عليهم التوبة. أتجدون أرحم من هذا؟ لا والله. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأشياء من هذا النوع كثير. المهم أن القصص ينبغي للإنسان أن يتأملها، وليس في الأمر سعة في هذه الإجازة، لنعطي كل واحد منكم قصة يتكلم عليها وما يستخرج منها من الفوائد حكما واحدا، لكن الإجازة قصيرة كما تعلمون، وربما أنتم في أنفسكم تفعلون هذا إن شاء الله. القسم الثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كثير، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك، هذا كثير. يقول وللقصة في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جاءهم يعني قريش من الأنباء أخبار الأمم السابقة ما فيه مزدجر، يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب، حكمة بالغة، أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة. فما تغني النذر استفهام لنا فيه، هل المعنى لم تغن عنهم النذر شيئا، أو المعنى فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ نعم، الظاهر الثاني، والأول يؤيده قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لكن الاستفهام أقوى، يعني أي شيء أغنت النذر، لم تغن شيئا عند هؤلاء. ثانيا بيان عظم بيان عدله تبارك وتعالى في عقوبة المكذبين، لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر. نعم، بيان العدل التام. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا وهي من أهمها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولا شك أن هذا تسلية. ومثل ذلك قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش؟ ساحر أو مجنون. يعني فلا تعجب يا محمد. وكما في قوله تعالى: وإن يكذبوا نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. خامسا: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال: من قال هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجاه الله. يقول الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغم، بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين إخباره أن من الناس من قتل النبيين بغير حق؟ فالجواب أن نقول: النصر نوعان، نصر في الدنيا والآخرة ونصر في الآخرة دون الدنيا. فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعا، وفي الدنيا أيضا ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا إليه، لأن هذا من أعظم النصر. الآثار التي تبقى بعد الإنسان هذه تعتبر نصرا، فهمتم؟ ولهذا قال أحد الشعراء وأظنه المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاتل، يعني وبقية العيش إفراد، يعني ليس بلازم. ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكر فهذا عمره، وحاجته ما قاتل، يعني قوته فقط يطول والباقي زيادة. على كل حال، نقول في الجواب عن هذا الإشكال أن من النبيين من قتل إن نصره في الآخرة مؤقت، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بماذا؟ إيش؟ بما دعا إليه، فيكون الأصل لقوله وما جاء به. سادسا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أولم يسيروا في الأرض، سير أقدام أو سير قلوب أو هما أو أحدهما، وأيهما أعم، سير الأقدام أو القلوب؟ سير القلوب، لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام، ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام. فينظروا كيف كان عقل الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني أفسد عليهم أمرهم ولم ينجح. وللكافرين أمثاله، يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين. سابعا: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف ذلك؟ لأن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكون هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولا يكتب يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مطابقا للواقع دليل على إيش؟ على صحة رسالة صلى الله عليه وسلم وأن رسالته ثابتة. هذه سبع فوائد للقصص في القرآن الكريم، احفظوها، وربما يحصل بعد التأمل ما هو أكثر من هذا.